لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. وشرعنا في اللقاء السابق في باب السلم، وتكلمنا عن تعريفه وعن الحديث 31 بعد 137، ونبدأ في الحديث 32 بعد 107، وعن عبد الرحمن ابن أبي أبزة وعبد الله ابن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب. وفي رواية: والزيت إلى أجل مسمى. قيل: أكان لهم زرع؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك. رواه البخاري. مفردات الحديث: المغانم على وزن مفاعل جمع مغنم، وهي الأموال التي يستولي عليها المسلمون قهرا من الكفار في الحرب، اكتب عندك. وأما الفيء، وأما الفيء هي الأموال التي يستولى عليها المسلمون بدون قتال من الكفار، هي الأموال التي يستولى عليها المسلمون بدون قتال من الكفار. وأما النفل فهو ما يعطيه القائد. نعم، على إيه؟ ما احنا قلنا الفيء كما حدث في بني النضير، قلنا أموال يسلبها المسلمون من الكفار بدون قتال، يعني ذهبوا ليقاتلون ففر المشركون وتركوا أموالهم وأغنامهم فاستولى عليها المسلمون، هذا نسميه فيء. أما المغانم فهي بقتال، يبقى الفيء بغير قتال. أما النفل هو ما يعطيه القائد لبعض جنده، هو ما يعطيه القائد لبعض جنده زيادة عن قسمه، زيادة عن قسمه. نرجع للكتاب. أنباط بفتح الهمز وسكون النون وفتح الباء ثم ألف وآخره طاء، هم قوم من العرب دخلوا في العجم فاستعجموا فاختلطت أنسابهم وفسدت ألسنتهم، سموا بذلك لكثرة معرفتهم بإنباط الماء واستخراجه. ما يؤخذ من الحديثين: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا إليها، الحديث 31 نقرأه مرة ثانية. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. والحديث الذي نحن بين يديه. يقول: ما يؤخذ من الحديثين: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا إليها فوجد أهل المدينة يسلفون، وذلك بأن يقدم الثمن ويؤجل المثمن في الثمار مدة سنة أو سنتين، فأقرهم صلى الله عليه وسلم على هذه المعاملة ولم ينههم عنها، وإنما أرشدهم إلى كيفية عقدها عقدا شرعيا، وهذا ما يسمى السلم. يبقى فيه معاملات كانت موجودة قبل البعثة جاء الإسلام بتغييرها وبتعديلها وبتنقيحها، فأقر الصواب فيها وأنكر الباطل وأتى ببديل عنه. قال ابن عباس: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه وأذن فيه، ثم قرأ: يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. يشترط في السلم ما يشترط في البيع، لأنه بيع عجل ثمنه وأجل مثمنه، فشروط البيع المتقدمة لا بد أن توجد في السلم. يبقى كأن السلم نوع معين مخصوص من البيوع، يبقى كل الشروط تنطبق عليه، يضاف إلى ذلك أن يكون الثمن معدلا ومعلوما قدرا وجنسا، وأن يكون المثمن اللي هو المبيع موصوفا وصفا ينطبق على أكثر من عين. ثم يزيد السلم شروطا ترجع إلى طلب الشارع الحكيم الزيادة في ضبطه لئلا يفضي عقده إلى النزاع والخصومة، لتأخر تسليم مثمنه وطول مدته ودقة وصفه وتعلقه بالذمة لا بمعين. انتبهوا، تعلقه بالذمة لا بمعين. معين يعني شيء بعينه وصفه لا ينطبق على غيره. وضربنا المثال ونعيد تاني، سيارة حددنا رقم الشاسيه ورقم المحرك، ده اسمه شيء بإيه؟ بعينه. من هذه الشروط قبض ثمنه في مجلس العقد. الثمن كامل ولا جزء منه يا أبا هاجر؟ كامل الثمن. كامل. طيب الثمن ما دفع كله ما عادش بيع سلم، نسميه بقى بيع آخر سيأتي ذكره. يقول: فإن تفرق قبل القبض لم يصح، وهذا الشرط مأخوذ من قوله يسلفون ومن أسلف في ثمر، فهذا معنى السلف والسلم لغة وشرعا، لألا يصير بيع الدين بالدين المنهي عنه. وأخذنا قبل ذلك حديث الكالئ بالكالئ، وإن كان الحديث ضعيف إلا أن الإجماع منعقد على حرمة بيع الدين بالدين. الشرط الثاني العلم برأس مال السلم، وهذا مأخوذ من تسليمين في مجلس العقد، فإنه ما يقبض في المجلس إلا شيء معلوم وهو من شروط البيع فهاهنا أولى. طبعا العلم برأس المال بنعلم مقداره وجنسه، يعني كم جنيه كم ريال. طب جنيه مصري ولا سوداني ولا ليبي ولا ريال سعودي ولا ريال كذا، بيعرف إيه مقداره وإيه وجنسه. حتى إن تعذر تسليم المثمن لا يقع نزاع، أنت دفعت لي قد إيه؟ 100 ريال سعودي، تفضل، ما يقع نزاع. الشرط الثالث أن يكون المسلم فيه يمكن ضبط صفاته من مكيل وموزين وموزون ومضروع، وأما المعدود فلا يصح فيهما اختلف أفراده كالرمان والخوخ والبيض، لأنها تختلف بالكبر والصغر، فإن لم تختلف أفراد المعدود صح السلم فيه. وهذه الشروط يشير إليها قوله في كيل المعلوم. تلاحظ أنت من كل هذه الشروط علة معلومة، وهي ألا يقع النزاع عند تسليم المسلم فيه. يبقى أنا قلت له هات لي وأعطيته الثمن في 50 برتقال، فجاب لي بعضهن مثل بيضة الحمام وبعضهن كبير، كده الأمور لا تنضبط، كده الأمور إيه لا تنضبط. لذلك عندنا أشياء معدودة وأشياء موزونة وأشياء مكيلة، أدي معنى كلمة في كيل معلوم أو وزن إيه معلوم، أو يعني لو كل العدد خلاص لا يؤثر في الوصف يعمل به يبقى ينضبط بالعدد. قال الوزير: اتفقوا على أن السلم جائز في المكيلات والموزونات والمضروعات التي يضبطها الوصف. شوف القيد هون، يضبطها الوصف. واتفقوا على أن السلم جائز في المعدودات التي لا تتفاوت أحدها كالبيض والجوز. الرابع ذكر قدره بالكيل إن كان مكيلا، وبالوزن إن كان موزونا، وبالذراع إن كان مذروعا، يعني بالمتر باللغة بتاعتنا يعني، وأن يكون بمكيال وميزان وآلة ضرع متعارف عليه عند الناس، يعني معروف إحنا بنكيل في بلدنا بالكيلة وبنوزن بالكيلو. فجينا لما قلت له هات لي بقى مثلا كم كيلو شيء معين وزل بالأوقية أو بالرطل، لا، وإن كان هذا يعمل به في الصدر الأول، ولكن الآن اصطلحنا في مصرنا على الوزن بالكيلو والكيل بالكيلة. يقول: لأنه إذا كان مجهولا تعذر الاستفاء به، وهذا مأخوذ من قوله في كيل معلوم. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه على أن السلم في الطعام لا يجوز بقفيز لا يعرف عياره، ولا في ثوب بضرع فلان، لأن المعيار لو تلف أو مات فلان بطل السلم. القفيز نوع من أنواع المكيلات. ولا في ثوب بضرع فلان، يعني قلت الإيه لأخونا ماهر ايتني بعشرين ذراع من القماش الصوف بذراع أخينا أبي مريم، قطع. ليه؟ افرد مات نعمل إيه؟ يبقى هنا أصبح الضرع أو التذريع مجهول ويخشى منه. ولكن لو ضرعنا اعطني كذا بالمتر، المتر معلوم، أو بالذراع معلوم لما حولناه إلى الإيه؟ إلى المتر. طيب يقول المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه إن أسلم في مكيل وزنا أو في موزون كيلا لم يصح، والرواية الأخرى يصح واختراها الموفق بن قدام. قال الأثرم: الناس هنا لا يعرفون الكيل في الثمر، وهو مذهب الأئمة الثلاثة. الخامس: ذكر أجل معلوم فلا يصح إلى أجل مجهول، وهذا مأخوذ من قوله إلى أجل معلوم. قال الشيخ عبد الله بن محمد ابن الشيخ محمد: إذا باع إلى الحصاد والجذاد فهذا لازم للأجل المعلوم عند بعض العلماء، وهو مذهب الإمام مالك وغيره. وكان ابن عمر يبتاع إلى العطاء، وهو رواية عن الإمام أحمد، اختارها صاحب الفقه وشيخنا السعدي. السادس: أن يسلم في الذمة فلا يصح السلم في عين كشجرة. يبقى راح قال له عاوز 5 كيلو برتقال من الشجرة ده،
ما ينفعش،
والشجرة دي ليست ملكا له، يبقى هذا لا يصح لأنها ربما تلفت قبل أوان تسلمها، وهذا ما أخذ من قوله قيل للراوي: أكان لهم زرع؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك. فهذا يشير إلى أن السلم وقع في الذمة ولم يكن متعلقه الأعيان. مفهوم يا أخوانا الحاجات دي؟ ها مفهوم يا مشايخ؟ السابع: وجود المسلم فيه غالبا في وقت حلول الأجل لوجوب تسليمه، فإذا كان لا يوجد في ذلك الوقت أو لا يوجد إلا نادرا لم يصح، لأنه لا يمكن تسليمه عند وجوبه، وهذا الشرط مأخوذ من قوله إلى أجل معلوم. فإلى الانتهاء الغاية التي يسلم فيها المسلم فيه، التي يسلم فيها المسلم فيه، فإذا كان لا يوجد إلا نادرا لم يمكن تسليمه بهذه الغاية المعلومة. فإن تعذر تسليمه أو بعضه بأن لم تحمل الثمر تلك السنة، فمذهب الأئمة الأربعة أن لصاحب السلم الصبر أو فسخ العقد، لأن الفسخ وقع على موصوف في الذمة فهو باق على أصله، وليس من شرط الجوازي أن يكون من ثمار هذه السنة. فهذه شروط السلم تتبعها الفقهاء من نصوص الشريعة، ونحن أرجعنا كل شرط إلى اللفظ الذي يدل عليه من الحديثين. بيع المثليات من المكيل والموزون والمضروع جائز ولو لم يؤجل، لأنه إذا جاز مع وجود الأجل فبيعه حالا جائزا من باب أولى، وإنما لا يسمى سلما اصطلاحا، فيكون معنى الحديث أن من باع مكيلا أو موزونا أو مضروعا فليكن ذلك بكيل معلوم ووزن معلوم ومضرع معلوم، وإلا صار البيع مجهولا سواء كان سلما أو حالا. ولكن هنا لا يعتبر بيع سلم. ظهر في عصرنا البيع بالتقسيط، وهو أن يشتري الرجل السلعة ويدفع جزءا من الثمن وباقي الثمن يدفعه أقساطا، ولكنه لا يبيع بالتقسيط إلا بثمن أكثر من ثمن الدفع المعدل، وهو جائز لأنه داخل تحت قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن البيع بالتقسيط، طبعا هذه المعاملة حادثة لم تكن عند الأئمة المتقدمين، ومن أجل هذا بحثها أهل العلم الأكابر وجاءوا بهذا القرار الذي ينبغي علينا أن نستوعبه، لأن الأسئلة عن بيع التقسيط كثيرة ومتعددة، مع الأخذ في الاعتبار أن بعض أهل العلم حرم هذه المعاملة تحريما جذريا، ومنهم ابن حزم وتبعه من المعاصرين العلامة الألباني رحمة الله على أئمة المسلمين، ولكن الصواب الحل كما سوف يأتي. نعم سيأتي بإذن الله. حاضر. قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن البيع بالتقسيط، قرار رقم 51. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه. إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 17 إلى 23 من شهر شعبان لعام 10 و400 ألف، بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع البيع بالتقسيط واستماعه للمناقشات التي دارت حوله، تجوز، قرر ما يلي: تجوز الزيادة في الثمن المؤدل عن الثمن الحال. الزيادة في الثمن المؤدل عن الثمن الحال، يعني حال ب500 مؤدل ب600 مثلا، كما يجوز ذكر ثمن المبيع نقدا وثمنه بالأقساط لمدة معلومة. يبقى أخونا سالم جي يشتري منه، قلت له هذه حالا بمئة مؤجلة بخمسين ومئة، اختر ما تريد. كويس يا أخوانا، لأن البعض يقول لك لا ما تقولوش قسط بكذا ونقضا بكذا. لا طيب تفضل. عن بيعتين في بيع سيأتي بعد قليل. جزاك الله خير مصطفى يا ولد. ها معايا يا أخوانا كده، نريد أن نستوعب هذا الأمر حتى إذا سئلت تكون على بينة من أمرك. معايا يا أبو ملك، معايا مشيخ، معايا أستاذ حمدي. طيب يبقى تجوز الزيادة في الثمن المؤدل عن الثمن الحال، كما يجوز ذكر ثمن المبيع نقدا وثمنه بالأقساط لمدة معلومة، ولا يصح البيع إلا إذا جزم العاقدان بالنقد أو التأجيل. يبقى أنا رحت عند أخونا الشيخ علاء أشتري منه سيارة، قال لي والله دي بمئتين ألف آجل بتلتمئة ألف. قلت له خلاص ادعي لي ربنا يبارك لي. قال لي الله يبارك لي. على أي أساس؟ مش فرق بينه وبينه، حرام ولا يجوز. هو ده البيعتين في بيعة. يبقى أن انفض مجلس العقد ولم يجزم العاقدان على أي النوعين وقع الإيه؟ وقع البيع، لأن هذا غالبا أو حتما سيفضي إلى النزاع. يقول فإذا وقع البيع مع التردد بين النقد والتأجيل بأن لم يحصل الاتفاق الجازم على ثمن واحد محدد فهو غير جائز شرعا. أيوة شيخ محمد تفضل. لا انت رايح تشتريها نقدا. ها لا انت رايح تاخدها نقدا ولا اجل؟
اجل.
لا ما ينفعش. لا نقدا خلاص بكام ديت يا عم، روح وبعدين نتحاسب خلاص. يبقى انت هنا اشتريت بيع اجل. اصلا اظن فرق بين اللي هو البيع الاجل اللي هو الثمن غائب والمثمن حاضر، وبين بيع التقسيط. فرق بين هذه وذاك. الفرق ايه؟ ان بيع الاجل بيتعهد المشتري بدفع الثمن مرة واحدة الى البائع، خلاص انا خدت منك شيء معين وهروح البيت اشيع لك الفلوس، يبقى مسألة منتهية. تبقى شيع لك كام؟ بعدين هتصل بك. اتصلت بكام؟ قال لك شيع لك 500 جنيه، خد 500 جنيه، يبقى انتهي بيع اجل. اما التقسيط الامر بيختلف، لأن العلماء وضعوا له شروط كما سوف يأتي. طيب أعيد النقطة الأولى ثاني من قرار مجمع الفقه الإسلامي. تجوز الزيادة في الثمن المؤدل عن الثمن الحال، كما يجوز ذكر ثمن المبيع نقدا وثمنه بالأقساط لمدة معلومة. طبعا مسألة، لو أن الرجل، وهذا من باب التنزل مع المخاطب، كان بيعه نقدا كبيعه قسطا، نحتاج الكلام ده كله؟ ما نحتاجوش، واخد بالك؟ لان في هذه الحاله سيكون البيع اجل وليس اقساط. طيب فان وقع، طيب ولا يصح البيع الا اذا جزم العاقدان بالنقد او التاجيل. فان وقع البيع مع التردد بين النقد والتاجيل بان لم يحصل الاتفاق الجازم على ثمن واحد محدد فهو غير جائز شرعا. لا يجوز شرعا، انتبهوا للشرط ده، في بيع الأجل التنصيص في العقد على فوائد التقسيط مفصولة عن الثمن الحال، بحيث ترتبط بالأجل سواء اتفق العاقدان على نسبة الفائدة أم ربطها بالفائدة السائدة. طبعا الشرط ده عزيز جدا، عزيز، ومعنى كونه عزيزا أي قل أن ينص عليه أو يتفطن إليه. يعني صورته إيه؟ قال له والله أنت تحتاج هذه السيارة؟ نعم. بكم هذه السيارة؟ قال له سأشتريها منك قسطا بالأجل. كم تعطيني؟ أعطيك 100 ألف. قال إذن يتبقى عليك 100، ثمنها 200. قال لا. على كم من الوقت تعطيها إياي؟ قال على 10 أشهر. قال إذن تزيد 20,000. هو ده الربا، هو ده الربا. ما أنا بكلمهم ماشي. قال السيارة ب200,000 نقدا. قال سأشتريها قسطا، سأعطيك 100 كويس، ويتبقى علي 100. قال كم تعطيني 100 على كم من الزمن؟ قال لمدة 2 سنين. قال إذن تصير 130. طيب على مدة سنة؟ طول بالك أنا قاعد لسه لحد الساعة 2. طب لمدة سنة؟ قال يبقى 120. طب بعد أسبوعين يبقى 105. هنا فصل بين الزيادة وبين أصل الثمن، جعل الزيادة فائدة. ومن أجل هذه الجزئية تمسك الشيخ الألباني رحمه الله بالحرمة، واخد بالك؟ طب تنحل ازاي؟ وطبعا يا اخوانا الكلام ده يعني الإنسان في غاية الألم، أن ينبغي لكل من يعمل بهذه المعاملة أن يكون على علم تام بهذا الأمر، علم تام، لأن القضية إما بيع مشروع وإما بيع محرم وهو ربا. يبقى أنا عند رجل ببيع بالتقسيط عند نظام أضعه يمشي عليه الناس، وافق من وافق وأبى من أبى. أنا انضمي في التقسيط إيه؟ السلعة التي تشتريها تدفع ربع ثمنها والباقي على 20 شهر، واخد بالك؟ طيب العشرين شهر دولت الثلاث أرباع الثمن كم يزيد؟ هنا له أن يزيد كما يريد مع الرفق. طيب أدفع على 15 شهر نفس الزيادة، طيب على 25 شهر والله لا أسمح، طويلة علي هترهقني اقتصاديا. يبقى حدد هو بحيث يبقى ده الثمن كله، مسألة الزيادة دخلت في الثمن، لا نستطيع أن نفصلها. لما؟ لما نستطيع أن نفصلها؟ حتى إذا أراد المشتري أن يتقدم ويتعدل في دفع الأقساط يقول له نزل لي. لا، وديت اللي احنا قلنا عليها قبل ذلك، ضع وتعدل بتختلف في بيع التقسيط عن دين القرض. يبقى هنا محسن اقترض مني 5,000 جنيه قرض حسن لوجه الله، تعذر السداد، قلت له بعد سنه هجيبهم لك، بعد السنه ما استطعت. قال لي بقول لك ايه يا عادل؟ قلت له نعم يا شيخ محسن. قال لي هم 5,000، اديني 2,000 والباقي تنزلت لك عنه. ضع وتعدل. اما في بيع الاقساط لو ضع وتعدل يبقى فصل الفائده عن اصل الثمن، ودي المخالفه. أقول تاني أحسنت، لأن تغيير المدة في نفس السلعة يبقى كده احنا جعلنا للزمن ثمنا، وده الربا، وده الربا. طب نقرأ شوية في القرارات وتتضح الأمور لو كانت عندك إشكال. تفضل يا شيخ عبدالله. طب نقرأ وتتضح الأمور دي، حاضر نقرأ شويا. يقول لا يجوز شرعا في بيع الأجل التنصيص في العقد على فوائد التقسيط مفصولة عن الثمن الحال، يعني قول له يبقى دي تمنها 200,000 وال50,000 دولة اللي هم الفوائد، بحيث ترتبط بالأجل سواء اتفق العاقدان على نسبة الفائدة أم ربطها بالفائدة السائدة. طيب إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط، لأن ذلك ربا محرم. ودي واضح مظبوط كده؟ يبقى أصبح كما ذكرت لكم قبل ذلك إن بعد انقضاء العقد وانقضاء مجلس البيع أصبحت العلاقة بين البائع والمشتري علاقة إيه؟ دائن ومدين، ما عادش لها علاقة بالبيع مطلقا، أصبح معرض السيارة دائن والحج سعيد إيه؟ مدين. عليه قد إيه؟ عليه أقساط شهرية سنوية أسبوعية، يبقى أصبح الدين ثبت في ذمة الشيخ، وكون الدين ثبت في الذمة فلا يجوز الزيادة عليه مطلقا تحت أي اعتبار حتى ولو وافق، حتى لو وافق. كويس؟ واضحة دي؟ طيب الشرط الرابع أو القرار الرابع، يحرم على المدين المليء اللي هو الميسور يعني أن يماطل في أداء ما حل من الأقساط، ومع ذلك لا يجوز شرعا اشتراط التعويض في حالة التأخر عن الأداء. والشرط ده هو لا يوجد بنك إلا وينص عليه، لو تأخرت عن كمبيالة بنزود عليك، وتأخر زي ما انت عاوز. الإشكالية فين بقى؟ إن كثير من إخواننا يسألك عن هذه المعاملة، زي بالضبط واحد حاطط ماله في عنده عامل فيزا، فالجماعة بتوع البنك قالوا إيه؟ أنت ليك من عندنا 50,000 جنيه تجيب بهم بضاعة أو 10,000 جنيه أو 3,000 جنيه بشرط أن تسد إلينا قبل 50 يوم. أسدهم كم بعد قبل 50 يوم؟ هم يا عم 3,000 إحنا ناس بنعمل لله ما فيش غيره. طب لو بعد 51 يوم قال لا كده بقى هنزعل من بعض ونزود عليك، فيبدأ المتعامل يوافق تحت اعتبار هو لن يتأخر. طب ما انت أخرت شرط ربوي، كل انك تتأخر او لا تتأخر ملوش اعتبار، انت اعتبارنا في الحكم بالبطلان والصحة للمعاملة هل انت وافقتهم على هذا الشرط ام لم توافقهم؟ وافقتهم، شرط مبطل للعقد. واضح يا اخوانا؟ شرط ماله حتى لو كان على يقين انه لن يتأخر. زي بالضبط كده واحد تزوج امرأة لمدة 2-3 شهور وقال لا ده بس انا كتبه في العقد كده واحنا مع بعض مش هيفرقنا الا الموت. طب كتبتها ليه؟ ببطل للعقد والعقد باطل. يبقى كون انه ينص على هذا الامر هذا الشرط مبطل للعقد، شرط ربوي. وقبل كده احنا قلنا ان من شروط البيع شرط يكون باطل والبيع صحيح، وشرط يكون باطل والبيع غير صحيح، بتختلف من شرط لشرط. طيب يجوز شرعا أن يشترط البائع بالأجل حلول الأقساط قبل مواعيدها عند تأخر المدين عن أداء بعضها ما دام المدين قد رضي بهذا الشرط عند التعاقد. يعني إيه؟ قال له أنت عليك كل شهر 5,000 جنيه كمبيال، بس ليه شرط أنت عليك 20 كمبيال، لو تأخرت عن دفع كمبيالة أنت ملزم بدفع باقي الكمبيالات مرة واحدة. هو يجوز، أعيدها تاني، يجوز شرعا أن يشترط البائع بالأجل حلول الأقساط قبل مواعيدها عن تأخر المدين عند تأخر المدين عن أدائها ما دام المدين قد رضي بهذا الشرط عند التعاقد. شرط القرار السادس، لا حق للبائع في الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع ولكن يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة. يعني إيه؟ يعني ما يكتب في رخص السيارات مع الاحتفاظ بحق الملكي، أخبرك للمؤسسة أو للشركة أو الكلام ده كله، الكلام ده كلام باطل، والأمر سهل ميسور، بيبقى مكتوب في الرخصة مع الاحتفاظ بحق الملكية، يروح يبيع يقول له أبيع لك إزاي، يروح الشهر العقار الشهر يقول له لا ده في حفظ ملكي ممنوع البيع إلا ما تجيب لنا فك الحظر ده. طيب بدل ما نكتب حفظ حق الملكية نكتب السيارة مرهونة لمالكها الأصلي، هنزود شوية حبر شوية ما يجرش حاجة خلى عليك، طول بالك، حاضر طول بالك، هنكتب إيه ها؟ السيارة مرهونة لمالكها حتى الانتهاء من ثمنها، يبقى كده أيضا يمتنع البيع. طب إيه الفرق؟ الفرق بقى عندما يتخلف المشتري عن الدفع أو يتعذر السداد. القانون هنا بيقول لك حق الملكية شيء والرهن شيء آخر. الرهن عبارة عن إيه؟ خلاص أنت تعذرت عن السداد وسيارتك مرهونة وحل الأجل وأنظرتك وأمهلتك ولكنك لن تتمكن، خلاص إحنا بنبيع الشيء المرهون. أكمل بس لحظة، بنبيع الإيه؟ الشيء المرهون بنبيعه، بعناه بمبلغ معين، أنا لي عندك كام؟ 10 قروش، اتفضل خدتهم، بقي ثمن السيارة كام؟ 200 قرش، فلوسك هاي. ده بالنسبة لإيه؟ للرهن. طب حفظ الملكية؟ لا، ده بياخد السيارة ويقول له المقدمة ما تتكلمش فيها خلاص، وما دفعته من أقساط نظر ما استخدمته، يعني إيه؟ الله يعوض عليك. شفت يا أخوانا الإشكالية فين هنا؟ يبقى يحرم هنا، يحرم. وخد بالك أن العلة التي من أجلها حفظ الملكية هي بعينها في رهن الشيء المبيع، مش في أي مشكلة خالص. عشان كده تجد في نص في القانون إيه؟ وأن يكون المبيع خاليا من الرهون ومن الحقوق العينية للغير. يبقى في هذه الحالة السيارة مرهونة لا تباع. طب تعذر بنبح، وهذا الذي أشار إليه نبينا عليه الصلاة والسلام، لا يغلق الرهن له غنم وعليه غرمه. ومعنى كلمة لا يغلق الرهن، كان العرب قبل البعثة الرهن عندهم كان موجود، ولكن إذا تعذر المشتري عن دفع بقية الأموال عليه يقول له اللي هو البائع اللي هو مالك العين المرهونة، قل له خلاص روح، رحت باللي عندي وروح باللي عندك، هذا مخالف ها؟ زي حق الملكية، واخد بالك؟ طيب لا يغلق الرهن له غنمه، له غنم، له عيد على من؟ على صاحب العين المرهونة، لأن فيه رواية قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يغلق الرهن على صاحبه، له غنم وعليه غرمه، غنم الزيادة بتاعته. طب غرمه، بعنا الشيء المرهون ما وفى الدين الذي للبائع، خلاص انت عليك لي 25,000، العربية ما جبتش 23، بقى عليك 2، معايا يا اخوانا كده؟ يبقى بناء على ذلك لا يجوز للبائع في الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع، ولكن يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة. تفضل. نعم، في لا يشترط، لا يشترط أن تكون عند الرهن، ولكن هنا بنستوثق، واخد بالك، برهنها عن طريق الأوراق ولا يشترط. ولكن هنا بيأتينا مسألة، يعني أنا بعت لك سيارة ومرهونة عندنا ولكن أعطيتك إياها في هذه الحالة عليك الضمان إذا تلفت، لأن هنا الضمان بيتوقف على مالك العين، وهنا برضو مسألة لها اعتبار. يبقى أنا سلم اشترى مني سيارة وأنا رهنتها ومكتوب في الورق السيارة مرهونة لفلان، فقلت يا سالم السيارة معك هيت وربنا يعينك على ما تسدد ثمنها، ولكن بحسبها معاك بالإيجار، ودي موجودة فين بكثرة يا مشايخ؟ في بيع الشقق، خدوا بالكم منها كويس. أنا رحت بعت الحاج سعيد شقة بكام؟ ب200,000. قال لي تفضل 100 همت وال100,000 الباقيين كل شهر هديك مبلغ، بس الله يبارك لك انا محتاج الشقه عاوز اقعد فيها. تحت امرك اقعد، ولكن الشقه هنا يا حاج سعيد اللي جاب ب500 جنيه، انا عشان الموده اللي بيننا ب100 جنيه بس، حتى تفرغ من دفع باقي ثمنها ربا باجماع ولا يجوز. ها تاني، حاضر. احنا قلنا يا ابا مالك اذا فرغ او انقضى مجلس العقد، العلاقه بيني انا وبين الشيخ سعيد علاقه ايه بايه؟ دائن ومدين. طيب الشقه التي بعتها له ملكا له ام غير ملكا له؟ مملوكه له. فكون انني اخذ منه ايجارا، الايجار ده عباره فايده الاموال التي عنده، وده الربا المحرم، يبقى لا يجوز مطلقا مثل هذه المعاملة. طبعا القاعدة العامة حتى ولو تراضى الطرفان ليس له اعتبار. أي مش كعب طوال لا دي غير دي خالص. سيارة المعاقين ولي الأمر أذن لهم بشرائها وخفض عليهم الجمارك تخفيض كبير، ثم اشترط عليهم إن أرادوا أن يبيعوا ويغيروها بعد 5 سنوات لهم ذلك. أما قبل ذلك زي بالضبط كده اللي هو مشروع ابن بيتك ومشروع الأراضي والكلام، ولي الأمر اعتقد على الأرض بثمن بخس واشترط عليك أن تبنيها ولم يأذن لك في بيعها، فإن بعتها فلا يجوز لك، لأن هنا بيع مشروط مش بيع نهائي. لا ليس لك ذلك، هذا منقض للعقد مبطل للعقد، لأن من 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 لوازم البيع أن يتصرف المشتري فيما اشتراه. هذه غير الذي ذكرته أولا، هناك فرق. يعني مثلا أنا وأخوي ورثنا أرض عن أبي وحلت بي سنة، فقلت لأخي أبيعك هذه الأرض لك، ولكن لي شرط، إن أردت أن تبيعها فعرضها علي أشتريها منك بثمن المثل. نعم مش في حاجة أبدا، ليس في شيء مطلق. واضح كده يا شيخ؟ تفضل يا أبو زيد. لا ليس فيها شيء مطلق، ليس فيها شيء لك ذلك. أي واحد هنا غلط، هنا يحدد له مبدأ يسير عليه. لا المقدمة غير والمدة غير، لا المقدمة الأمر فيها واسع إن شاء الله، أما المدة غير. نعم احنا قلنا الاشكاليه كلها في المده، اما المقدمه وقيمه القسط فالذي نراه والعلم عند الله لا باس به. نعم.
واحد عرض سلعه واحده حسب المقدمه، واحد دفع له مقدمه 500 جنيه فقال له هذه السلعه ب 2000، واحد اداله مقدمه 1000 جنيه قال له هذه السلعه مثلا ب 1800،
قلنا لا باس. اتفضل يا شيخ. يأثم على الاثنين لأنه مكتوب عليها أصلا لا تباع إلا بعد كده. خذ اشكال مظبوط.
طيب دلوقتي هو دفع قسط 2 بعد 18 قسط ما دفعهاش
نعم
لحد ما فاتت المدة
نعم،
فهو البائع قال له عامل عندك 18 قسط يقوم له 15 بس انتهت
الامر. لا ده أخونا يسأل عن أنه تخلف المشتري عن الدفع حتى انقضت مدة الأقساط وفقال البائع اعطني كذا وأسقطت عنك كذا، هذه ضرورة أو بمعنى أدق البائع ما يجد بدا من ذلك ولكن الإثم على المشتري. فضل شكرا. أي نعم أيها هذا لا بأس به بحيث لو جزء زال ودمرها يبقى له حته ماشي هذا جائز ان شاء الله. نعم. لا يجوز. ويوصي بدراسه بعض المسائل المتصله ببيع التقسيط للبت فيها الى ما بعد اعداد دراسات وابحاث كافيه منها، خصم البائع كمبيالات الاقساط المؤجله لدى البنوك، تعجيل الدين مقابل اسقاط بعضه وهي مساله ضع وتعدل، أثر الموت في حلول الأقساط المؤجلة. طيب نكملهم ولا طيب أقف عند هذا الحد وأسأل الله تبارك وتعالى تقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وإن شاء الله اللقاء القادم نعيد قراءة قرار مجمع الفقه بشأن البيع بالتقسيط.